بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: أما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. تقدم في بداية الكتاب أن ذكر المصنف أنه جعل الكتاب كتاب الكفاية على مقدمة ومقاصد وخاتمة، ولله الحمد والمنة بعد أن تم الكلام في المقدمة بفروعها والمقاصد بثمانيها يقع الكلام في الخاتمة، وقد جعلها المصنف في الاجتهاد والتقليد. وهناك كلام بين الأعلام في أن هذا البحث هل هو بحث أصولي أو فقهي، ومن الواضح أن المصنف حينما جعله خاتمة فهو يراه خارجا من علم الأصول، فبحث الاجتهاد والتقليد ليس من المسائل الأصولية، وإلا لو كانت كذلك بحسب رأي المصنف لأدرجها في أحد المقاصد أو يفرد لها مقصدا مستقلا. والسؤال المنطقي الذي يأتي في المقام هو: إذا لم تكن هذه المباحث أصولية، ليست مسألة أصولية وإنما هي فقهية، فلما ذكرها كخاتمة؟ يعني لما ذكرها أصلا ولما كانت خاتمة؟ أيضا اختلفت كلمات الأعلام في توجيه ذلك. وبناء على هذا الاختلاف في التوجيه خلت الكتب الأصولية اللاحقة لاحقة للكفاية، كما قرأتم أصول الشيخ المظفر رحمه الله والحلقات، فلم يذكر فيها مبحث الاجتهاد والتقليد. بل بعض الأعلام إن لم يكن الجميع لم يذكرها في مباحثه الأصولية، وإنما بحثها إما بشكل مستقل وإما ضمن مسائل الفقه. فما مناسبة ذكرها من قبل المصنف؟ ذكرت عدة وجوه لعل الأقرب والأخصر هو الآتي: أن الطالب بعد أن أنهى كتاب الكفاية بتمام مقاصده فهو مؤهل للدخول في المباحث الاستدلالية الفقهية الفرعية بحيث يتمكن أو يتمرن ويتدرب على توظيف القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية. فكأنما المصنف أراد انتخاب أحد أبواب الفقه ليكون محط التمرين وتطبيق ما نقح من المسائل الأصولية. فوقع اختياره قدس سره على مسألة الاجتهاد، ووجه اختياره لهذا الباب هو أنه باب أقصر باب فقهي، أقصر الأبواب الفقهية، ولعله أيضا أكثر الأبواب الفقهية إعمالا للقواعد الأصولية. فمن جهة كونه أقصر الأبواب وأكثر تطبيقا للقواعد الأصولية، جعله المصنف محط نظره في تمرين وتدريب الطالب على تطبيق القواعد الأصولية واستنباط الحكم الشرعي. ولشدة وكثرة ما في هذا الباب من التطبيق الأصولي توهم البعض أنه مسألة أصولية، بل حاول بعضهم تصوير مسألة الاجتهاد مسألة أصولية، فتكون هذه المسألة مسألة الاجتهاد بصياغة ما فقهية وبصياغة أخرى أصولية. أما الصياغة الفقهية فبالشكل الآتي: تقليد المجتهد، تقليد الفقيه جائز أو لا؟ فلما يقع البحث عن جواز التقليد وعدم جوازه فهي مسألة تبحث عن حكم فعل المكلف مباشرة، فهي مسألة فقهية. وإن قلنا أن البحث بالشكل الآتي: قول الفقيه أو قول المجتهد حجة أو لا، قوله حجة أو لا، وبعبارة أخرى قوله منجز ومعذر في حق نفسه وغيره أو لا. فمن الواضح أنها مسألة أصولية حينئذ، ولذا صارت هذه المسألة في نظر البعض أصولية وفقهية في قبال من يرى أنها فقهية فقط. وحينئذ فمن يرى أنها فقهية يأتي التوجيه المتقدم، أما من يرى أنها تصلح للوجهين فلا يرى بأسا في ذكرها في ضمن المباحث الأصولية. وكونها خاتمة على رأي من يرى أنها أصولية، وكونها خاتمة على من يرى أنها أصولية، فلأنها أقرب إلى الفقهية لإمكان تعدد الصياغة، فلم يجعلها في ضمن المقاصد أو المسائل الأصولية. ولكن إذا على رأي من يرى أنها فقهية، على من يرى أن الاجتهاد مسألة فقهية فهي خارجة عن مسائل علم الأصول، كما أن المقدمة خارجة، فلما جعلها خاتمة ولم يدرجها في ضمن المقدمة إذا خارج عن علم الأصول؟ بعد ليش يعني نكون نخلي بعض الخارج بالبداية وبعض الخارج بالنهاية؟ عود ليش فهو نجمع يكون بالبداية أو نجمع يكون بالنهاية، بالأخير نسميها كلها خاتمة. عود ليش مقدمة وخاتمة وكلاهما خارج عن علم الأصول؟ واضح إن شاء الله. جوابه أن الخارج من علم الأصول على نحوين، منه ما يحتاجه الأصولي في بحث مسائله، بل قد تتوقف المسائل الأصولية عليه، وهذا هو المقدمة. ومنها ما يحتاج الباحث فيها إلى المسائل الأصولية، ومنها يعني ومن الخارج من المسائل الأصولية ما يحتاج الباحث فيها إلى ماذا؟ إلى المسائل والقواعد الأصولية في إثبات مسائله، وهي المباحث الفقهية والتي منها مسألة الاجتهاد. صار واضح إن شاء الله؟ أن قلت هذا تام وجيد ولطيف وجزاكم الله خير في شنو؟ في بحث الاجتهاد، فما الداعي من ذكر التقليد؟ قلت شنو بعد واضح؟ لما ذكر الاجتهاد ذكر ما هو في تبعه كاستطراد أو استطرادا، ذكر ما هو من توابعه استطرادا. لذا جعل المصنف الخاتمة في الاجتهاد والتقليد. قال فصل: الاجتهاد لغة إلى آخره. الفصل الأول جعله المصنف في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا. أولا، النقطة الأولى في الاجتهاد لغة، وتذكر التعاريف أو المعاني اللغوية إما من باب الاستئناس بالمعنى اللغوي، وإما من باب البحث عن المناسبة أو الإشارة إلى المناسبة التي جعلت الناقل ينقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى الاصطلاحي. إذ كما هو معلوم أن المصطلحات العلمية إن لم تكن جميعا فغالبا هي من قسم، من قسم المنقول، تنقل من اللغة، من المعاني اللغوية لمناسبة هذا إذا الأغلب. خب في الباقي شنو إذا مو منقول؟ ها؟ لا،
استعمل معناها الحقيقي،
بمعناها اللغوي الحقيقي بنفس معانيها. تمام. وعليه أشار المصنف للمعنى اللغوي. فالاجتهاد لغة من الجهد، الاجتهاد من الجهد بمعنى المشقة، فاجتهد يعني اجتهد، اجتهدت، تحمل المشقة، تحملت المشقة، فمجتهدون يعني تحمل، مجتهد يعني أو عفوا بل مجتهد يعني يتحمل المشقة، اجتهاد تحمل المشقة. وأما اصطلاحا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، اصطلاحا الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي عرف بتعاريف كثيرة، عرف بتعاريف كثيرة. يذكر المصنف قدس سره منها، من تلك التعاريف، تعريفين. التعريف الأول منسوب للحاجب والعلامة، وهو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. الثاني وهو المنسوب لغير الحاجب والعلامة، الاجتهاد ملكة، موجود بالكتاب، ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي أو الحكم، بل الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة. ومن ملاحظة هذين التعريفين والتأمل فيهما يتضح أن هذا المعنى الاصطلاحي ليس مختلفا أو مجانبا للمعنى اللغوي. فلا مناسبة ولا نقل ولا اختلاف ولا تغيير، وإنما ما ذكر كتعريف للاجتهاد اصطلاحا إنما هو تطبيق أو قل مصداق من تطبيقات أو من مصاديق المعنى اللغوي.
ليس استخداما للفظ الكل في بعض المصاديق.
كل؟
نعم.
ما فهمت استخدام الكل.
يعني عند الاجتهاد له مصاديق عدة، بذل جهد في الفقه وفي غيره.
نعم لغة.
هنا هو في مصداق خاص من مصاديق الذي هو بذل الجهد في الفقه.
في تحصيل حكم هو سرح بين. فبحسب التعريف الأول المنسوب للحاجب والعلامة، مفاد التعريف تحمل المشقة في تحصيل الحكم الفقهي، ومعرفه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. هو في واقعه استفراغ الوسع، يعني شنو؟ يعني أن يقوم الفقيه بكل ما يستطيع بحيث تفرغ وسعه، يفرغ لا يبقى له شيء من الجهد والقدرة، لم يدخر شيئا من جهده في مقامي. هذا وين لم يدخر شيء من الجهد؟ في مقام تحصيل الحكم الشرعي، فاستفرغ الوسع. استفراغ بمعنى إخلاء المحل من شيء، كما يقال استفرغ يعني أخرج ما في معدته، فاستفرغ بمعنى أفرغ ما عنده من كذا. إذا أضيف إلى الوسع يعني من القدرة وما يسعه وما يتمكن، فقد استفرغ كل ما يتمكن، يعني بذل الجهد الممكن في ماذا؟ في تحصيل الحكم الشرعي. فهو تطبيق للمعنى اللغوي. واضح هذا؟
نعم. يعني ليس مجاز.
لا مجاز شنو؟ نقول نفس مصداق من مصادقه. وأما التعريف الثاني فقوله ملك إلى آخره من متعلقات الملكة، إذ الملكة إنما تتحصل من إعمال الجهد في فعل ما فيكون صفة ثم يكون حالا ثم ملك. فمن بلغ ملكة في قدرة تحصيل الحكم الشرعي، يعني أنه بذل جهدا في تمرين نفسه على الاستنباط، وبذل الجهد والطاقة حتى بلغ ذلك لدرجة رسوخ ذلك الشيء وهو الملك. هذا ثانيا. ثالثا، أشكل على التعريف الاصطلاحي بعدة إشكالات، نقضا وإبراما، تارة بعدم الانعكاس، وأخرى بعدم الاضطراد، أنه ليس مانعا ليس جامعا إلى آخره. ولكن المصنف كما اتضح مبناه وديدنه في عليكم السلام ورحمة الله في المباحث السابقة، من أنه يرى أن التعاريف للمصطلحات العلمية ليست تعاريف حقيقية، وإنما هي من قبيل شرح الاسم. وعليه فعلى هذا المبنى لا معنى ولا موضوع للإشكال على هذه التعاريف، إذ كل ما ذكر من إشكالات إنما هي من شأن التعاريف الحقيقية، تعريف بالحد أو بالرسم، ولا يصح إشكال ما هو من شأن التعريف الحقيقي على التعريف اللفظي. هذا مضافا إلى أن رأي المصنف عموما في حقائق الأشياء أنها لا تدرك إلا لخالقها، فلا يمكن الإتيان بالتعاريف الحقيقية التي تكون بتمام الحقيقة أو جزء الحقيقة. فإن الباحث مهما صنع وتوغل لا يمكنه إدراك شيء من حقائق الأشياء كي يجعلها معرفا. وبناء على ذلك لا معنى للدخول في تحقيق تعريف الاجتهاد، ورد الإشكالات والشبهات عليه. جزاه الله خير مصنف خصامك، وإلا كان في الدرسين ثلاثة فقط، شنو أشكلة أجيب، نوقشة ردة، أشكلة كذا إلى آخره. هذا بحث كامل خلصنا منه المصنف، لكن بالأخير قال فافهم. اي طبعا، ولعله اشاره الى بعض الامور نذكر منها ما يمكن في الدرس الاتي. قال في الدرس الاتي ان شاء الله
بعد ساعه.
نعم، فصل. الاجتهاد لغة تحمل المشقة، واصطلاحا كما عن الحاجب والعلامة استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. استفراغ الوسع، صار واضح المراد من استفراغ والوسع في تحصيل الظن، راح يجي كلام من المصنف في الظن بالحكم الشرعي. يا حكم شرعنا الواقعي. ليش الواقعي؟ لأنه هو متعلق الظن، وإلا الفقيه بعد أن يستفرغ الوسع ويحصل حكما ظاهريا إنما يكون قاطعا به. فمن جهة كونه حكما شرعيا واقعيا هو مظنون، ومن جهة كونه حكما شرعيا ظاهريا فهو مقطوع به. فلما قال تحصيل الظن يعني مراده بالحكم الشرعي الواقعي. وعن غيرهما، الاجتهاد عن غيرهما ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي. ملكة، تضح شو المقصود بالملكة بعد، هاي اللي تصل الى بعد مرور بالصفة والحالة. يقتدر بها، ملكة ممكن أن تصير ملكة كتابة، ملكة نجارة، ملكة سياسة، خب هنا أي ملكة نريدها في خصوص قدرة الشخص بتلك الملكة على استنباط الحكم الشرعي الفرعي يعني الفقهي من الأصل فعلا أو قوة. من الأصل يعني من أصولها، من قواعدها، من مضانها، فعلا يعني بالفعل يستنبط يستخرج الحكم بأن يعمل الملكة فعلا، أو قوة قريبة. خب إذا ما ذكر قوة يعني راح يصير عند المجتهد شنو؟ يكون مستنبط جميع الأحكام، وأي حكم ما مستنبط فهو ما مشمول الاجتهاد، هذا مو صحيح. تمام؟ والمجتهد ما مستحضر جميع مستنبط جميع الأحكام. طب إذا عطف قوة فعلا أو قوة فقط قوة، وهذا صار المجتهد اللي عند الملكة، والمجتهد اللي شنو عليكم السلام اللي بالقوة كالصبي وبعد ما دارس واللي في بداية دراسته، هذا كله عنده شنو الاجتهاد بالقوة. فشي سوي؟ جعل لها قيد قريبة أو قوة قريبة، واضح إن شاء الله. ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه معنى الاجتهاد اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه كاللغوي، كالتعارف اللغوية في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بآخر، سأل بلفظ آخر بآخر ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم، لأن هاي الشروط هاي إشارة إلى بعض الإشكالات، يقول هذا اللي تقولوه أخص وكذا بالمفهوم وأعم، هاي بالتعارف الحقيقية أما بشرح الاسم لا تأتي. ومن هنا انقدح أنه لا واقع للإيراد على تعريفه تعريف الاجتهاد بعدم الانعكاس أو الاضطراد كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل، ضرورة عدم الإحاطة بها بالأشياء بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها لغير علام الغيوب. فافهم إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بارك الله.